مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. اليوم أتكلم عن موضوع السعادة، وكلمة السعادة كلمة هلامية فيها كثير من المعاني، وقد يفهمها كل شخص بمعنى مختلف عن أي شخص آخر. لكن هناك تعريف معين موجود في الفلسفة وأيضا في علم النفس. هناك نوعين أساسيين من السعادة. النوع الأول السعادة التي تأتي من عمل شيء مؤقت أو سريع، وعادة تعني سعادة التي تأتي من الغرائز، فمثلا أكل طعام لذيذ أو ممارسة الجنس، وعادة تكون سعادة مؤقتة أو شعور بالنشوة، شعور بالراحة ممكن، لكنها شيء مؤقت جدا وينتهي بسرعة. النوع الآخر من السعادة هو ما يطلق على أي نوع من أيضا الفرح أو السرور أو النشوة أو الراحة التي تأتي من عمل على المدى البعيد، وحتى تعني نظرة الشخص إلى حياته بمجملها أو حتى نظرته إلى المستقبل. وهناك ثلاث نظريات تحاول أن تشرح ما الذي يؤثر على السعادة على المدى البعيد. النظرية الأولى تركز على التجارب أو على الأحداث الشخصية التي نمر بها، والموازنة ما بين الأحداث السيئة والأحداث الجيدة أو التي تنتج آثار سيئة أو جيدة، ومن هنا تنعكس هذه على رأينا بالحياة، سواء كنا مسرورين أو نشعر بالرضا أو لا. النظرية الثانية تركز على المثاليات التي تعلمها الشخص، وربما المثاليات التي يتفق عليها المجتمع، كيف يرى حياته أو ما أنتجه من حياته قياساً لهذه المثاليات التي يعتبرها أفضل المثاليات التي توصل الإنسان إلى السعادة. قد تكون أيضاً فضائل، طبعاً الفضائل الجيدة، الخير، الشجاعة، قد تكون أيضاً جمع المال إلى آخره، بغض النظر عن ما هي هذه الفضائل أو المثاليات، لكن القياس يكون عليها دائماً. والنظرية الثالثة تركز على المشاعر أكثر من التفكير بالمثاليات أو حتى التجارب التي نمر بها. المشاعر هنا هي تؤثر على تصرفاتنا يوما بيوم، وهنا أنا لا أقصد طبعا المشاعر المؤقتة، لكن شيء أشبه بالمزاج أو المشاعر التي تدفعك لعمل كل شيء يوم بيوم. ففي النهاية أنت تقيس مقدار السعادة براحة هذا المزاج أو راحة هذا البال أو توازن هذه المشاعر حتى تستطيع أن تعيش حياتك. وهذه الفكرة هي نقيض طبعا ما يحدث للكآبة والقلق والأمراض النفسية، لأن عندما تكون مكتئب أو قلق فإنك في نظام مشاعري سيء، بحيث لا تستطيع أن تنجز أعمالك اليومية، ويعني تؤثر بشكل كبير بشكل سلبي جدا طبعا على حياتك. ونحن نرى أن الفكر الإنساني اهتم طبعا بشكل كبير بفكرة السعادة. نحن نراها في الأديان القديمة، الأديان الإبراهيمية، نراها في الفلسفة عند الإغريق، وتقريبا أكثر الأفكار الإنسانية تكلمت عن هذا الموضوع، وكلهم اتفقوا على أن السعادة المؤقتة التي تأتي من الطعام أو الجنس هذه تعتبر شيء تافه، والإنسان يجب أن يركز على السعادة الطويلة الأمد. وكل فكرة تعطي موديل خاص لكيف نصل إلى هذه السعادة الطويلة الأمد. طبعا في الموديل الأديان أنت تفكر بمثاليات معينة، وهذه المثاليات تخدم الأفكار الدينية والإله أو الآلهة التي تعبدها. لكن الفلسفة من جهة أخرى حاولت أن تحلل بشكل أكبر وأعمق الأشياء التي تؤثر أو الأشياء الأساسية التي تؤثر على السعادة. ومن زمن الإغريق أفلاطون ربط سعادة الشخص بسعادة أو صحة المجتمع أو الدولة، لأنه اعتبر أن إذا كان المجتمع بالمعدل سعيد فإن الدولة ستكون سعيدة والفرد سيكون سعيد. وكتاب الجمهورية يحاول أن يشكل هذه الدولة بأفضل مثل ممكنة حتى ينتج هذا المجتمع السعيد. من جهة أخرى، أرسطو كان يربط السعادة بالأخلاق، وعنده منظومة فكرية هائلة كيف نستعمل الأخلاق حتى نصل إلى هذه الحياة السعيدة، وفقط عن طريق تطبيق هذه الأخلاق، وحتى سماها بالفضائل. طبعا الفضائل مثل الخير أو العدالة أو الحق إلى آخره. لكن أرسطو أيضا ذكر أن الإنسان دائما يصارع نفسه حتى يتغلب على السعادة المؤقتة، النشوة التي تأتي من الأعمال المؤقتة مثل الطعام أو الجنس أو حتى مثلا السرقة. فيقول دائما هناك فائدة تأتي من أعمال وقتية، لكن هناك فائدة أكبر بكثير تأتي من أعمال بعيدة الأمد. مثلا إذا تجنبت تناول طعام الدسم الكثير السمنة المسيء للصحة، وحاولت دائما أن تأكل طعام صحي أو تلعب رياضة، أكل الطعام الصحي أو عندما نمارس الرياضة ليس فيه هذه المتعة، ويحتاج إلى طاقة ذهنية ويحتاج إلى طاقة جسدية. ولهذا كثير من الناس سيختار تناول طعام الدسم الذي يعطي متعة كبيرة وقتية. والفكرة الأخرى الأساسية التي ذكرها أرسطو أن هناك دائما حاجات أساسية للإنسان. يجب أن يتوفر الأمان، يجب أن يتوفر الطعام، يجب أن يتوفر الأمن، يجب أن يتوفر هناك بيت. بدون هذه الأشياء الأساسية لا يمكن أن نفكر بأي درجة من السعادة. طبعا الشيء الآخر هو الصحة. أنت إذا دائما تشعر بالألم، سواء كان طبعا ألم جسدي من أمراض أو كان ألم نفسي من أمراض نفسية، أيضا من الصعب أنك ستشعر بسعادة أو ستقيم حياتك على أنها حياة سعيدة أو مرضية. في علم النفس أو السايكولوجي رأينا أن علم النفس أو الدراسات أو التجارب التي أجريت كانت دائما تركز على طبعا الأشياء السيئة التي تأتي من أمراض مثل الكآبة والوسواس القهري وإلى آخره. فكانت دائما تحاول أن تفهم ما هي الأشياء السيئة التي تؤثر على شعور الإنسان بالسعادة أو الرضا. لكن هناك حركات جديدة حاولت تقلب هذا المفهوم وتركز على الأشياء الإيجابية، وتشجع الإنسان على عمل الأشياء الإيجابية التي تقود إلى السعادة، بدلا من أن تحاول أن تقلل من الأشياء السيئة التي تؤثر على السعادة. باحث اسمه مارتن سيليغمان، وهو اشتهر كثيرا بفكرة positive psychology أو علم النفس الإيجابي. هناك درجة معينة للشعور بالسعادة تكون معدل كل درجات السعادة التي تشعر بها خلال اليوم. فطبعا أنت لن تكون سعيد جدا أو تكون محبط جدا خلال اليوم. فإذا إذا تجمع كل هذه وتأخذ معدل، فيكون هناك درجة معينة، هذه الدرجة هي التي دائما تبقى وهي التي دائما أنت تعود إليها مهما تغيرت الأحداث التي مريت بها. وهناك حتى تجارب، مثلا الناس الذين ربحوا لوتري، ربحوا ملايين الدولارات، بعد سنة يكون شعورهم نفس الشعور الذي كانوا فيه أو درجة السعادة نفس الدرجة قبل أن يربحوا هذا اللوتري. وعليه فالفكرة أنه من الصعب عمل تغيير على المدى البعيد، لكن من الممكن أن تعمل هذا التغيير. فيقول أنك تركز على الأشياء الإيجابية التي تعود عليك بالسعادة، حتى وإن كانت هذه الأشياء أعمال مؤقتة أو أهداف مؤقتة. وهناك دراسة أخرى سألت مجموعة من الناس ما هو الشيء الذي يجعلهم سعيدين في الحياة. 50% قالوا هو الوضع الذي نحن عليه، فما دام هذا الوضع أو الظروف الاجتماعية تبقى كما هي فإنهم يشعرون بالسعادة ولا يوجد أي مشكلة هنا. 40% قالوا أننا نفعل أشياء بسيطة أو أعمال بسيطة أو أهداف قصيرة الأمد، وهذه هي التي تشعرنا بالسعادة. فهؤلاء لا يكتفون فقط بالقبول بالوضع الحالي. و10% قالوا بسبب تغير كبير للظروف أصبحنا سعداء. هناك دراسة أخرى تقول أن وجود الأصدقاء مهم جدا في حياة الإنسان، طبعا أهميته سلبية وإيجابية. وهذا شيء ذكره الفيلسوف الأغريقي أبيقور، أيضا يربط السعادة بوجود مجتمع صغير أو أصدقاء بمعنى صداقة شديدة، أنك تعتمد على مجموعة أشخاص، لأنه مثل ما قال أرسطو نحن كائنات اجتماعية. و وهذه الدراسة تقول أن 50% من الناس يتأثرون بتصرفات أصدقائهم المقربين جدا. فمثلا إذا عندك صديق بدأ يدخن فهناك 50% احتمال أنك ستدخن أيضا. إذا قطع التدخين أو قطع مثلا شرب الكحول هناك 50% أنك ستقطع التدخين أو تقطع الكحول. وحتى هناك 20% تأثير على أصدقاء الأصدقاء. وأعتقد أن هذه الفكرة صحيحة لأننا نرى تأثير الأصدقاء بشكل كبير بعضهم على بعض. كثير من الدراسات في علم النفس حاولت أن تقيس السعادة بشكل رقمي. من الصعب جدا أن تقيس السعادة بنفس مقياس لمجتمعات مختلفة، لأن فكرة السعادة هي شعور شخصي. فمثلا بتجربة بسيطة، إذا قلت أن هذا نوع من الطعام يعطيني سعادة كبيرة برقم من 1 إلى 10، فقد يكون بالنسبة لي 10، قد يكون بالنسبة لك 7. فإذا محاولة تحديد درجات معينة للسعادة بين شخص وشخص آخر ليس سهل. لكن هناك مؤشرات، وهذه المؤشرات تأتي من المجتمع. وهنا نعود إلى فكرة أفلاطون الذي يقول أن السعادة تعتمد على سعادة المجتمع. الدراسات التي تعتمد عليها مثلا الأمم المتحدة، قوة الاقتصاد، قلة البطالة، نظافة المدن والطبيعة بمعنى عدم وجود أي تلوث في الجو، إمكانية الناس الحصول على الخدمات الطبية، وقدرة الدولة على تقديم خدمات التعليم. فرأوا أن هذه المؤشرات تعطي نوعا ما درجة معينة للسعادة. لكن أعتقد أنه مع هذه المؤشرات ومع كونها صحيحة إلى حد ما، تبقى درجة السعادة تعتمد على الثقافة أو ثقافة المجتمع. فمثلا المجتمع الذي يريد عدالة اجتماعية أكثر، يريد أفكار اشتراكية أكثر، عكس المجتمع الذي يريد ليبرالية أكثر، حرية الفرد أكثر أو حرية الرأي. فمقياس نفس الإنسان الذي تربى في هذا المجتمع سيختلف عن المجتمع الآخر. وأيضا هناك دراسات أعطت بشكل معدل أن المتزوجين عندهم سعادة أكثر من الغير متزوجين. وعادة الإنسان المقبل الصغير بالعمر يكون درجة السعادة عنده أعلى، وهذه السعادة تبدأ بالنزول عندما يصل إلى منتصف العمر ويكون أوطأ نسبة سعادة، ومن ثم يرتفع عندما يتقدم بالعمر. فهناك دراسة وجدت أن مثلا في أمريكا أوطأ نقطة في عمر الإنسان هي عمر 40، بينما في أوروبا أوطأ نقطة هي عمر 54. عندما نأتي إلى علم الأعصاب وتشريح الدماغ، فهناك 3 هرمونات تؤثر بشكل أساسي على شعورنا بالسعادة، سواء كان طويل الأمد أو قصير الأمد. وكل هرمون هنا له عمل مختلف. الدوبامين هو هرمون الذي يعطينا هذا الشعور بالسعادة، الشعور بالراحة. حتى عندما نفكر نرى شيء يتفق مع أفكارنا نشعر بالراحة النفسية. أي شيء يقودنا إلى الراحة أو المتعة سببها وجود الدوبامين في الدماغ. الأوكسيتوسين هو هرمون الحب، التعاطف، الروابط القوية بين الكائنات الحية. فكلما يزيد نشعر بالتعاطف أكثر، وهذا ينعكس بشكل إيجابي طبعا على إحساسنا بالرضا على الحياة. والإندورفينز هو الأفيون الطبيعي الذي يفرزه الدماغ عندما نكون في حالة مثلا جرح شديد، فهنا الدماغ يفرز هذه الأفيون الطبيعي حتى لا نشعر بهذا الألم الشديد. ومن جهة أخرى هرمونات القلق تؤثر بشكل سلبي جدا طبعا على السعادة. هرمون إبينفرين يزداد عندما نشعر أيضا بالخوف، نشعر بالكره، نشعر بالعنف، نشعر بالإحباط. كل هذه المشاعر تؤدي إلى زيادة في هرمونات القلق. هرمونات القلق أيضا تقلل من المناعة وتؤثر على الصحة بشكل سلبي على المدى البعيد. ولأن الإنسان يستطيع أن يغير من درجة هذه الهرمونات بفقط تغيير أفكاره، بفقط تغيير الموديل الذي يضعه للكون. يعني مثلا هناك تجربة تظهر مشهد لأسود في العصر الروماني القديم يلتهمون سجناء. إذا وضعت هذا المشهد لشخص مسيحي وشخص ملحد وقلت أن هذا المشهد يمثل عقوبة المسيحيين في عصور روما عندما دخلت المسيحية الأولى، ترى المسيحي يشعر بالحزن ويشعر بالقلق ويزيد عنده الإبينفرين. بينما الملحد لا يهتم، لأنه قد يشعر أنه هذه بروباغاندا أو كذب. إذا قلت أن هذه الصورة موجودة في من عصر الروماني القديم ولا تحدد من هم هؤلاء السجناء، قد تقول أنهم هم مثلا عبيد من فرنسا أو من إنجلترا، تشوف أن الاثنين الملحد والمسيحي سوف يشعرون بالقلق والحزن. إذا قلت أن هؤلاء هم ناس وثنيين كفرة وروما المسيحية عاقبتهم بالموت، فتشوف المسيحي لا يتأثر ولا يشعر بالحزن، بينما الملحد يشعر بالحزن. فإذا هناك تأثير كبير جدا على فقط نوعية العقيدة، أو كما أقول أنا الموديل الذي نصنعه للكون، بغض النظر عن أي مجتمع أنت تعيش فيه. لكن طبعا المشكلة أن هذا الموديل يتركب ويتشكل على مدى طويل من سنوات الطفولة والمراهقة، وطبعا 90% من هذه السنوات ليس لنا أي قدرة على فلترة أو تغيير هذا الموديل، نحن نتلقاه كما هو ونمشي مثل العميان بقطيع المجتمع. لكن نستطيع أن نغير هذا، يعني أنا أعتقد بعد سن البلوغ، بعد 25، عندما يتم نضوج prefrontal cortex أو الفص الأمامي. إذن هناك طريقة لتغيير هذا الموديل حتى نؤثر طبعا على هذه الهرمونات، وأعتقد أن هذا شيء مهم جدا أن ندرك أن هناك طريقة. مهما كانت الحالة التي نحن فيها، دائما هناك إمكانية للتغيير. هذا ما أردت أن أقول اليوم. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة